الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: عشية 22 تشرين نكرر عيد بأية حال عدت يا عيد. انتهاء الأسبوع الأول من إقفال كورونا بلا انخفاض في العداد وأمل عالمي بلقاح. ما بعد الفيروس في اجتماع محتمل في بعبد اليوم. بري لن نصمد لوصول بايدن ومصدر أمل من يحاول قلب الحقائق متسترا بالعفاف، إصلاح وتغيير بالاسم فقط. زوار بيت الوسط: الحريري لن يعتذر. واشنطن طهران قررت نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة. لبنان الحر حدك بكل لحظة 24/24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb، تويتر @rllnewsdesk، فيسبوك راديو فري لبنان -rll.
لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر مع طوني نصار. الأعوام تتوالى وتحديدا الأخيرة منها، ونحن في لبنان نردد: عيد بأية حال عدت يا عيد. فذكرى 22 تشرين منغصة السنة أيضا بالألم والفقر والاهتراء السياسي بفعل طبقة حاكمة أنهكت البلاد والعباد لتحول حقيبة السفر إلى ملاذ آمن لكل من يرغب من الشباب وحتى العائلات ببناء مستقبل واعد في وطن لا فساد فيه ولا سماسرة على غرار من في لبنان. وكلمة رئيس الجمهورية في 8 مساء حتى وإن فصلت ما هو معروف لدى كل اللبنانيين، إلا أنها لن تقدم الترياق، لأن كل الوعود والأمال تبخرت واللبناني لا ينتظر إلا معجزة خلاصية تقينا شر المقبل من الأيام. وآخر السقطات: خروج شركة التدقيق الجنائي المفاجئ من الساحة اللبنانية، ما يهدد بالتالي المبادرة الفرنسية برمتها والتي هي أيضا لم تبصر النور، فيما تأليف الحكومة معلق على الحصص والمغانم. البداية من هم كورونا مع بول عباس.
يختتم اليوم الأسبوع الأول من الإقفال العام لينطلق مع انتهائه الأسبوع الثاني والأخير من دون أي تراجع في نسب الوفيات ولا حتى الإصابات. فالتقرير اليومي لوزارة الصحة سجل أمس 1709 إصابات جديدة و16 حالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 113614 إصابة مثبتة مخبريا، فيما سجلت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مجموع محاضر الضبط التي بلغت لغاية الخامسة من بعد ظهر أمس 20352 محضرا. مصادر طبية كشفت أن الأرقام القياسية التي تسجل هي نتيجة الاحتكاك الكبير الذي شهده الأسبوع الماضي بعد الإعلان عن قرار الإقفال العام، فتهافت الناس على الأسواق والسوبر ماركت، وبالتالي لا يمكن أن نتحدث عن فشل الإقفال العام في تحقيق أهدافه، لأن النتائج لن تتبلور قبل مطلع الأسبوع المقبل. وعلى خط اللقاح الموعود، أوضحت شركة فايزر أنها قدمت طلبا للهيئات الصحية المعنية في الولايات المتحدة للموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد 19، وهو أول طلب من هذا القبيل في خطوة كبرى نحو توفير الحماية من كورونا. ويأتي تقديم الطلب إلى إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية بعد أيام من إعلان فايزر وشركتها الألمانية بيونتك نتائج التجارب النهائية التي أظهرت أن اللقاح فعال في الوقاية من كورونا بنسبة 95% من دون أي مخاوف تتعلق بالسلامة. وقد ارتفعت أسهم فايزر بنسبة 1.3% وبيونتك بنسبة 9.3% بعد أنباء عن إمكان توفر اللقاح قريبا، الأمر الذي عزز الأمال في إنهاء الجائحة التي أودت بحياة أكثر من ربع مليون شخص في الولايات المتحدة وما يربو على 1.3 مليون في مختلف أرجاء العالم. وقال وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار إن البيانات إذا كانت قوية قد يكون أمامنا أسابيع قبل الحصول على ترخيص لقاح فعال بنسبة 95%. بدوره أشار الرئيس العلمي لمعهد باستور الفرنسي إلى أن المعهد سيواصل العمل في مشروعات لقاحاته الثلاثة لكوفيد-19 رغم التقارير الأخيرة عن معدلات الفعالية العالية لاثنين من اللقاحات التجريبية لشركة موديرنا وشركة فايزر وبيونتيك. وقال مسؤول بارز في منظمة الصحة العالمية إن دراسة بريطانية خلصت إلى أن من أصيبوا بكوفيد-19 ليس من المحتمل أن يصابوا بالعدوى مجددا لمدة 6 أشهر على الأقل، ووصف النتيجة بأنها أخبار طبية تمنح أيضا المزيد من الأمل للقاحات المحتملة للوقاية من المرض.
هل تعود شركة التدقيق عن قرار انسحابها من الحلبة بول؟
تردد أن اجتماعا سيعقد اليوم في بعبدة للبحث في أسباب انسحاب شركة ألفاريز من الاتفاق الموقع مع وزارة المال للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، على رغم الاتفاق مع وزارة المال على تمديد مهلة تسليم المستندات والوثائق المطلوبة من البنك المركزي لفترة 3 أشهر. وسيحضر الاجتماع رئيس الجمهورية ميشيل عون، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وزير المال غازي وزني، ووفد الشركة لمعرفة أسباب إنهائها الاتفاق ومحاولة التفاوض معها حول احتمال استكمال عملها، فيما لم يتضح بعد ما هي التدابير التي يمكن أن تتخذ، علما أن عون قد يطلب إعادة التفاوض مع الشركة لحضها على التراجع عن قرارها، خصوصا أن توقف التدقيق الجنائي يمكن أن يقود إلى تداعيات أكثر خطورة. وكان اجتماع عقد أمس برئاسة رئيس الجمهورية وحضور وزير المال والوزير السابق سليم الشريصاتي. أعلم وزني فيه عون أنه تلقى كتابا من الشركة بإنهاء الاتفاق بالنظر لعدم حصولها على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها وعدم تيقنها من التوصل إلى هكذا معلومات حتى ولو أعطيت لها فترة 3 أشهر إضافية لتسليم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. هذا التطور رأت فيه أوساط معنية أنه مؤشر فضائحي جديد على انهيار الثقة الخارجية الدبلوماسية والمالية بالدولة، أيا تكن تبريرات الدولة لما حصل في وقت قالت فيه مصادر مصرفية متابعة للملف إن مصرف لبنان سلم كل حساباته إلى شركة التدقيق، طالبا أيضا من الإدارات والوزارات وبموجب كتاب موجه إلى وزير المال السماح برفع السرية المصرفية عن حساباتها. ولتاريخه لم يأتي الرد من أي من الوزارات أو الإدارات على طلب حاكم مصرف لبنان رياض سليمي. واعتبرت المصادر أنه ولو كانت نية ألفاريز الحقيقية هي إنجاز مهمتها بالطريقة الصحيحة لكانت وقعت العقد مباشرة مع مصرف لبنان الذي يتمتع باستقلالية يصونها قانون النقد والتسليف، كما أن العقد الموقع مع الشركة نص على أن عملها سيكون ضمن القوانين اللبنانية المرعية الإجراء، وسبق أن أكدت من خلال مضمون العقود أنها قادرة على العمل ضمن هذه القوانين وإنجاز المهمة، لتعود وتبرر انسحابها من العقد بعد الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة نتيجة القيود والقوانين اللبنانية. مصادر الوزارة كانت حريصة على التأكيد أنها لم تدفع للشركة أي ليرة حتى اليوم، انطلاقا من أن العقد ينص على أن الدفعة الأولى والمقدرة ب40% من قيمة العقد يفترض أن تسدد مع بدء مهلة 10 أسابيع المخصصة لعمل الشركة، إلا أن مصادر رسمية أخرى ذكرت أن إنهاء العقد يرتب على لبنان دفع بدل أتعاب للشركة عن الفترة السابقة التي عملت فيها نحو 150,000 دولار، وأنه سيتم البحث عن شركة تدقيق بديلة وبسرعة اللازمة، لأننا لا نستطيع أن نلغي أو نتخلى عن التدقيق الجنائي المحاسبي.
في الأثناء كتبت صحيفة نداء الوطن أن الرئيس عون وحتى الأمس كان منكبا على التعديل والتبديل في صيغة خطاب الاستقلال الذي سيلقيه مساء بحسب ما نقلت عن مصدر رفيع، خصوصا بعدما اقتحم تهشيل شركة التدقيق الجنائي وجهة الأحداث، فأربك هذا المستجد رئيس الجمهورية الذي بدا وفق المصدر وكأنه ملبك لا يعرف من أين يبدأ وإلى أين ينتهي في مقاربة الأزمات المتشابكة على فهرس خطابه الذي وبحسب ما نقلت أوساط التيار الحر سيكون خطابا عالي النبرة والسقف. الصحيفة نسبت أيضا إلى مصادر واسعة الاطلاع أن هناك تواصلا مستمرا بين حاكم المركزي وبعض المسؤولين في باريس حول ملف التدقيق الجنائي تخللته رسائل يطلب فيها الحاكم الحصول على حصانة فرنسية تضمن له عدم الملاحقة جزائيا قبل مضيه قدما في كشف حسابات الدولة، على اعتبار أنه كان طيلة ولاية حاكميته يأتمر بأوامر السلطة السياسية في كل قرش أنفقه بحق أو عن غير وجه حق من أموال الخزينة العامة. وبينما لم يحسم بعد مصير هذه الرسائل وكيفية التعامل والتفاعل معها في باريس، نقلت المصادر أن خبر إعلان ألفاريس انسحابها قوبل باستياء فرنسي عارم إزاء أداء السلطة اللبنانية، نظرا لكون هذا الملف يحتل صدارة أولويات الإصلاح الاقتصادي والمالي المطلوب في الورقة الفرنسية. والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شخصيا كان أبدى تشديدا واضحا على وجوب التدقيق بحسابات المركزي، وتعمد إحضار وفد متخصص في هذا المجال معه إلى بيروت لإظهار مدى أهمية التدقيق في عملية إنقاذ الدولة ووقف مسلسل الاستنزاف والانهيار. سياسيا، القلق الدولي من استمرار تأخير تشكيل ولادة الحكومة الجديدة ترجمه أيضا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يانكوفيتش بكشفه عن اجتماع لمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان عقدته في بيروت من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، وقال أن الاجتماع بحث بقلق بالغ في تفاقم الأزمة المتشعبة في لبنان، كما استنكر عدم إحراز تقدم في تشكيل الحكومة وعدم وجود إجراءات أكثر تصميما من قبل مؤسسات الدولة والمؤسسات المالية. أضاف مهاجما بشكل مباشر الطبقة السياسية المعنية بالتأليف: لم يبدو أن الأجانب يهتمون بعافية ومصير لبنان وشعبه، وأنهم قلقون لغياب الإجراءات والمماطلة أكثر من النخب السياسية في البلد. رئيس مجلس النواب نبيه بري قال عن تشكيل الحكومة: لا أحد يحكي مع أحد، كما لو أن لا تأليف لحكومة. إذا كان البعض ينتظر وصول الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض، فليس مؤكدا أننا سنصمد إلى ذلك الوقت. أضاف أمام زواره أنه لا دور دستوريا له في التكليف والتأليف ما خلا التشاور معه كرئيس لكتلة وازنة، ولا يتدخل ما لم يسأل رأيه، ولا يتوسط إلا عندما يدعى إلى وساطة، مستغربا أن التواصل مقطوع تماما بين الفرقاء المعنيين بالتأليف. مصادر حركة أمل قالت على صعيد آخر إن بري مع التدقيق الجنائي، ولكن مع شموله كل إدارات ومؤسسات الدولة ومجالسها وليس فقط مصرف لبنان، خلافا لما يروجه البعض عن أنه وراء تقييد التدقيق المحاسبي. أضاف أن من يحاولون قلب الحقائق عبر التستر بثوب العفاف هم فقط بالاسم إصلاح وتغيير. وبالعودة إلى مسار التشكيل المفرمل، فأن الرئيس المكلف سعد الحريري لن يعتذر عن تشكيل الحكومة لأكثر من سبب شخصي وسياسي عام، ولأنه يعتبر أن المبادرة الفرنسية هي الفرصة الأخيرة أمام لبنان للخروج من الأزمات التي يعيشها. ونقل زوار بيت الوسط عنه أنه يحاول تدوير الزوايا، لكن من دون الخروج عن إطار المبادرة، لا سيما بعد التمكن من نيل موافقة الرئيس عون والقوى السياسية على أن تكون الحكومة من 18 وزيرا، ما يساعد لاحقا في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء ولو تعقدت الأمور في بداية الطريق، لا سيما مع العقدة الأمريكية الشديدة الربط برفض توزير أي شخصية مقربة من حزب الله أو يقترحها الحزب. ونقل عن مصادر رسمية أن رئيس الجمهورية غير راض عن مقاربة الحريري في تشكيل الحكومة، لا سيما لجهة توزيع الحقائب واختيار الوزراء، لا سيما المسيحيين، لذلك طلب منه اعتماد مقاربة أخرى تنطبق على القوى المسيحية في اختيار الوزراء أسوة بما سيتم مع القوى السنية والشيعية والدرزية. سجال إسرائيلي لبناني حول الترسيم.
مع تهديد إسرائيلي باحتمال توقف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل تزامنا مع تصاعد الهوة بين الفريقين المفاوضين اللبناني والإسرائيلي في جولة النقورة الأخيرة حول المساحة التي تعود للبنان، اتهم وزير الطاقة الإسرائيلي يوفان شتاينتس لبنان بأنه بدل مواقفه 7 مرات في شأن ترسيم الحدود البحرية، محذرا من احتمال أن تصل المحادثات إلى طريق مسدود وعرقلة مشاريع التنقيب عن محروقات في عرض البحر. ودعا إلى التزام مبدأ الاستقرار وتسوية الخلاف على أساس ما أودعته إسرائيل ولبنان لدى الأمم المتحدة، محذرا من أن أي انحراف عن ذلك سيؤدي إلى طريق مسدود. وفي المقلب اللبناني أوضح مصدر عسكري أن المزاعم التي ساقها الوزير الإسرائيلي هي محض كذب وافتراء، لأن لبنان لم يودع الأمم المتحدة سوى إحداثيات خط واحد عرف بخط النقطة 23 حاسما بشكل قطعي لا لبس فيه ولا يحتمل التفسير والتأويل في المرسوم رقم 6433 عام 2011، أن من حقه مراجعة هذا الخط في حال توافر بيانات أكثر دقة ووفقا للحاجة في ضوء المفاوضات مع الجهات المعنية. وقال المصدر إنه عندما توافرت هذه البيانات في السنة الماضية وانطلقت المفاوضات غير المباشرة بوساطة أمريكية وإشراف أممي، قرر لبنان ممارسة حقه السيادي والانطلاق فيها من خط الوسط دون احتساب أي تأثير للجزر الفلسطينية المحتلة وفقا لأحكام القانون الدولي. أما بالنسبة لاحتساب لبنان لجزره الساحلية في الترسيم مع الدولة السورية، فأكد المصدر أن لا تناقض أبدا في الموقف اللبناني، إذ أن لبنان احتسب هذه الجزر بسبب وجود جزر سورية مقابلة للجزر اللبنانية من شأنها الحد من أثر الجزر اللبنانية على خط الحدود. وأشار إلى أنه في الجنوب لا وجود لجزر لبنانية، ما يجعل من أخذها في الحسبان أمرا منافيا للمنطق ومبادئ العدالة والإنصاف التي نص عليها القانون الدولي. وكان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية رد على الوزير الإسرائيلي نافيا المزاعم التي أطلقها عن تبديل مواقف لبنان، مؤكدا أن موقف لبنان ثابت فيما خص المفاوضات غير المباشرة في موضوع الترسيم البحري وفقا للتوجهات التي أعطاها الرئيس عون إلى الوفد اللبناني المفاوض، لاسيما لجهة ممارسة حقه السيادي. وكشف مصدر وزاري مطلع أن الوفد الإسرائيلي إلى الناقورة يظهر عليه التخبط في كل جلسة، لذلك يذهب أعضاء الوفد إلى الحديث التاريخية والتصورات الافتراضية والشروحات التي لم تلامس جوهر الموضوع على الإطلاق، بينما الوفد اللبناني ومنذ العرض الأول الذي قدمه حسم أي جدل وقدم بالخرائط الحجج القانونية التي لا ترقى إلى الشك، بينما الجانب الإسرائيلي لم يستطع تقديم عرض تقني حقيقي، لذلك عمد للهروب إلى التعلق بحبال الأبعاد الثقافية والتاريخية التي لا تنطبق مع قانون أو أي عرض تقني مقنع.
أكد المفد الأمريكي الخاص إلى إيران إليوت إبرامز أن طهران هي من قررت نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة ولها علاقة قوية مع تنظيم القاعدة، لافتا إلى أنها تستفيد من العمل مع عناصر التنظيم الذين ينفذونهم أيضا أعمالا إرهابية في مناطق مختلفة، والأمر ليس بالمفاجئ فهناك روابط تجمعهم. إبرامز أضاف أنه ليس في نية الرئيس دونالد ترامب أن يخلق صراعا جديدا في المنطقة، وهو أعلن أخيرا سحب قوات أمريكية من العراق وأفغانستان، لكننا نعلم جيدا أن إيران متورطة بأعمال خطيرة في المنطقة، وشاهدنا هذا الأمر واضحا في العراق. إلى الرياض التي تستضيف اليوم وغدا قمة لقادة مجموعة العشرين، هي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي في سعي جدي لإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال الذي يضم عددا من القضايا أهمها الطاقة والمناخ والاقتصاد الرقمي والرعاية الصحية والتعليم. ويرأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أعمال الدورة 15 لاجتماع القمة التي ستعقد بشكل افتراضي في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بكورونا بمشاركة عدد من قادة الدول ومنظمات دولية وأقليمية. وقد أعلن مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية أن الرئيس ترامب سيشارك في القمة. أخيرا ضربت سلسلة انفجارات قوية العاصمة الأفغانية صباحا فيما بدأ أنه إطلاق صواريخ، ولم تعطي الأنباء الواردة حتى الساعة من كابل أي تفاصيل إضافية. نختم الطقس مع سيمونا حتشيتي.
منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية برد بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، بيؤدي لطقس ماطر وعاصف حتى نهاية الأسبوع. اليوم طقس غائم مع انخفاض إضافي وبسيط بدرجات الحرارة مع تساقط أمطار متفرقة بتشتد أحيانا صباحا مترافقة مع برق ورعد وتساقط ثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق. بتخف حدة الأمطار تدريجيا ابتداء من بعد الظهر وبيتحول الطقس مساء إلى غائم جزئيا. رياحة بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 40 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 50 و 80%. حال البحر مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس غائم جزئيا إلى غائم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة بالمناطق الساحلية والجبلية، وبترتفع بشكل بسيط بالمناطق الداخلية، ويتوقع تساقط أمطار متفرقة وخفيفة مع ضباب على المرتفعات. والتنين طقس غائم جزئيا إلى غائم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة مع احتمال تساقط أمطار خفيفة بالمناطق الجنوبية وضباب على المرتفعات. أما التلاتة فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة.
كان في النشرة عشية 22 تشرين نكرر عيد بأية حال عدت يا عيد. انتهى الأسبوع الأول من إقفال كورونا بانخفاض في العداد وأمل عالمي بلقاح. ما بعد الفارس في اجتماع محتمل في بعبدة اليوم. بري لن نصمد لوصول بايدن ومصدر أمل من يحاول قلب الحقائق متسترا بالعفاف، إصلاح وتغيير بالاسم فقط. زوار بيت الوسط الحريري لن يعتذر. واشنطن طهران قررت نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة. النشرة انتهت، شكرا لمتابعتكم. نفذها إلي مسيحي وتونس فير. إلى اللقاء.